مساء الفل يا ابو الكباتين، انا كنت مد عندكم شغلانه صياد حيتان.
يا اهلا يا اهلا يا اهلا. يا الف نهار ابيض، مبروك يا ابني، خلاص انت اتعينت
كده، مفيش حتى اختبار ذكاء.
سيبهم على وجوههم يا حبيب اخوك.
طب انت كريم يا رب. طب حس كده بقى، ممكن اتعرف على زمايلي؟
ما هم سبقوك كلهم.
سبقوني كلهم على فين؟ على البحر.
طبعا على البحر. لا مصطفى، انت ليك اهل او حد بيحبك؟
لا انا عمري ما حد حبني بصراحه.
ديس. هو ده. شوف يا مصطفى، للأمانة لازم تعرف إن شغلانة صيد الحيتان دي شغلانة خطيرة جدا جدا جدا، نسبة الموت ممكن توصل لمية في المية.
حلو قوي. مش مية في المية، دي نسبة كويسة.
ده انت غالب يا مصطفى.
لا دكتور اللي والد أمي بس قال لها إن أنا أول واحد أتولد في قريتنا من غير مخ. وانت فين رجلك وإيدك وعينك؟ انت عندك برد؟
تحفة يا مصطفى تحفة. خد امضي التنازل ده عن كل حقوقك عشان نروح نصطاد حيتان على طول.
ثانية واحدة، في حاجة مش مطمناني في التنازل ده.
اهدى اهدى، هشرح لك كل حاجة.
مكتوب ان الحوت سمكة، وانا اعرف ان المستديات ممكن اغيرها. اسمع،
تحفة مصطفى تحفة. كان نفسي ادعي لك اقول لك ربنا يخليك لامك، بس مش مستاهلة بقى.
لا مفيش داعي خالص، انا هروح اجيب المايوه واجي
في داهية. بالسلامة.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، تعال ناخد آلة الزمكان ونظبط الديستنيشن بتاعنا على القرن الـ13، ونظبط اللوكيشن بتاعنا على اسكندنافيا. هناك هنلاقي مجتمع من البحارة العظام، معرفتهم كانت كبيرة جدا بالمد والجزر وأنماط الموج وأنواع السمك المختلفة. ما كانش بيقف قدامهم غير وحوش المحيط اللي غزت خيالهم. أحد هذه الوحوش كان وحش اسمه الهاف جوفا أو ضباب البحر، وحش غامض في عمق المحيط ما بيشبعش من الافتراس، بيتغذى على الأسماك والسفن والرجال. ده كيتو ده يا ابو حميد؟ لا عزيزي، كيتو اسماك وسفن بس، بنقطع كارب ورجاله، ده دايت نسوي شويه. احيانا عزيزي البحاره كانوا يوصلوا جزيره فيقرروا يرتاحوا على الجزيره ويولعوا لهم شات نار. بيحصل عزيزي كده مفاجاه ان هم يكتشفوا ان هم ليسوا على يابسه ولا على اي جزيره.
يا لهوي.
ولكن في الحقيقه هم على ظهر الوحش الاسطوري ده، ومجرد ما هذا الوحش يخرج من تحت الميه يقول مين الحيوان اللي كان بيشرب شاي على ظهري، هنا الموجه تتحرك بعنف وتتغير حركه المد والجز والبحاره يغرقوا. مش بس كده عزيزي، اوقات تانية كانوا البحاره يعدوا بين جبلين من الصخور، وفي نص الطريق يكتشفوا ان هم مش في وضيق بحري ولكنهم بين فكين الوحش المفتوحين ده حجمه. الفرايس يا حزيزي كانت تفتكر بقه مغاره فيدخلوها يستخبوا، يبقوا ماشيين فرحانين بنفق الازهر اللي هو، ويلا نختصر الطريق من هنا ونهدي السرعه عشان الرادار ونزمر كلاكسات عشان نسمع صدى الصوت. فجاه نكتشف ان احنا في بقه واحد وفاتحين سبرنت على المعده. معلش يا ابو حميد، انا حاسس ان انت بتهزر كتير وبتقول حكاوى اسطوريه. ايه الوحش الاسطوري ده؟ كلمنا في العلم يا عم، الله يبارك لك. ارجوك شويه ساينس. ماشي يا عزيزي، خلينا نمسك قلت زمان من تاني، نظبط الديستنيشن بتاعنا على 2023، سنه سعيده للغايه، ونظبط اللوكيشن على جامعه فليندرز الاستراليه. هناك يا عزيزي عالم الاثار البحريه جون ماكارتي بيقرا عن هذا الوحش، بيقول ان الكلام ده مش غريب عليا. اولا مش بس الاسكندنافيين هم اللي حكوا عن هذا الوحش، ده ظهر قبلها في مخطوطات اغريقيه باسم اسبيدو تشيلون. فهم دكتور ماكارتي قابل زملائه المتخصصين في الادب الاسكندنافي وقال لهم ما تحكوا لي اكتر عن هذا الوحش عشان بشبه. قالوا له ان الوحش ده بيفتح بقه فالاسماك تقوم داخله جواه، وانه وحش ضخم جدا، واحنا كعلماء في الادب يعني صنفناه مع الكائنات الخياليه زي الحريات وعرايس البحر وسبونج بوب وبسيط. هنا جون ماكارتي قايل لهم يا جماعه ده مش خيال، ده وحش موجود بالفعل. عزيزي من اول لحظه في هذه الحلقه كنت بكلمك بالساينس، الكائن البحري ده مش كائن خرافي ولا حاجه. الحلقه دي يا عزيزي بتتكلم على اكبر كائن على هذا الكوكب، الحوت. الحوت احيانا بيطفو على سطح الميه وهو فاتح بقه من غير اي حركه، ويقوم مطلع فضلات اكل قديم. فهنا اسراب السمك يقول لك ايه ده، فري فود، احنا نروح ناكل. من هنا اسراب السمك بتتهافت على بق الحوت، فالحوت يقفل بقه عليها. قول بقى انت عارفه بقى استراتيجيه الصيد بتاعت الحوت دي اسمها التراب فيدنج، وما توثقتش علميا غير في 2011. عزيزي انت هتفاجئ قد ايه احنا ما نعرفش عن الحيتان. اولا طريقه الاكل اللي انا شرحتها لك دي التراب فيدنج طريقه اصلا ليست شائعه عند الحيتان، لان في منهم عنده سنان زي الدلافين وحوت العنبر وخنازير البحر، دول يصطادوا فرائسهم ويبلعوهم حته واحده. في نوع تاني ما عندوش سنان اسمه الحيتان البالينيه، ما بيعرفش ينطق السين. مكان اسنان هذه الحيتان في انسجه مطوله نازله من سقف البق وعلى الجناب اسمها بالينات. الحيتان دي بتفتح بقها وتسحب كميه كبيره من الميه، او تعوم فاتحه بقها وتبدا تلم الفرائس اللي في الشهر، بعد كده تقفل بقها وتقوم زق الميه. البالينات دي بتعمل زي فلتر او منخل طلع الميه ونحبس السمك. فانت هنا تقريبا عندك نوعين، نوع بيصطاد بالصناره ونوع بيصطاد بالشبكه، واحد بيلقط والتاني بيغرف. استراتيجيه تراب فيدنج اللي في الاسطوره دي بتعملها حيتان قليلة في ظروف معينة، ودلوقتي عدد الحيتان اللي موجود أقل بكتير من زمان. التقديرات بتقول إن قبل القرن السبعتاشر كان في أكتر من 100,000 حوت أحدب في شمال المحيط الأطلسي. 100,000 في سنة 1955 العدد ده نزل لأقل من 1,000 حوت، يعني خلصوا تقريبا 99% من عددهم. فكان احتماليات إن أنت تشوف حوت أسهل بكتير من زمان. تخيل عزيزي كان هناك 100,000 حوت بالحجم ده. شفت الحوت يا عزيزي؟ تسمع الحوت؟ عارف حجمه؟ أنت أتخن سمكة شفتها في حياتك شفتها في تلج في طقطق، كان 3 كيلو وأنت أكلتها زيت وليمون. الحوت الأزرق ده يا عزيزي لوحده كده لسانه وزن الفيل، ده اللسان بس. الكاتب سايمون بارنز في كتابه تاريخ العالم في 100 حيوان بيقول عن الحوت الأزرق: You think you are ready for the size of the damn thing, but of course you are not. أنت في دماغك متخيل أنت مستوعب حجم الحوت، بس لا، الحوت أكبر من اللي خيالك يقدر يتخيله. عزيزي زي ما قلت لك لسان الحوت لوحده قد الفيل، لا أكبر من كده. لسان الحوت 2700 كيلو. الحوت يا عزيزي لو عمل ده زلزال 6 ريختر، بقه يا عزيزي يقدر يستوعب 90 طن من الاكل والميه، والمعده بتشيل حوالي طن اكل. تخيل الاوردر بتاعه بكام؟ الله يا ابو حميد. والاكل ده ما بيأثرش على القلب. خليني اقول لك يا عزيزي ان قلب الحوت يقدر يشيلك انت وخمسه اصحابك جواه. قلب الحوت اوسع من الفيرنا، الاسانسير الست راكب الكبير ده قلب الحوت. عارف بقى وزن الحيوان كله قد ايه؟ ها يا عزيزي ان انا ما اعرفش. هنجيب منين ميزان يتحمل هذه الاوزان؟ انا كل ده بكلمك في قلب لسان اكلته، ما كلمتكش في الشاسيه. وزن الحوت هنا بيتحسب زي وزن الجنين، بياخدوا مقاسات وابعاد جسمه توقعوا الوزن. وبهذه الحسبة يا عزيزي وزن الحوت بيوصل ل 190 طن، طوله حوالي 30 متر. ده عزيزي مش كائن، ده مول العرب. كان يا عزيزي بهذه الضخامة بيعيش على القشريات، بياكل حاجات شبه الجمبري. ممكن يا عزيزي يستهلك من نوم في اليوم الواحد 40 مليون، ده هو قدام التلفزيون. لا يا عزيزي، بعد ما انبهرت بهذه المعلومات انا مش جاي اكلمك عن الحوت الازرق ولا الدولفين ولا حوت العنبر، ولكن جاي اكلمك على حوت اروش بكتير منهم، الحوت الاول، ذا فيرست ويل. عزيزي المشاهد الجميل، خلينا ياخدك الى مدينة باريس، وتحديدا في متحف التاريخ الطبيعي. هنشوف هناك هيكل عظمي لحيوان بري اسمه الباكسيتوس. اول حفرية اكتشفها العلماء كانت جمجمة غير مكتملة، بعدها لقينا حفريات تانية لنفس الحيوان، وبعد الدراسات ربطنا كل العظم بتاعه وعملنا هيكل شبه كامل ليه عشان نتعرف على جنس منقرض من الحيتان البرمائية الباكسيتوس. البيانات الجينية في التسعينات اكدت ان الحيتان جزء من نفس الخط التطوري اللي انجب البقر والخنازير والزراف والجمال. ده فرع يا عزيزي معروف في علم البيولوجي بمزدوجات الاصابع ولهم حوافر، وبتحليل الحمض النووي ليهم هتلاقي ان اقرب قرايبه اللي عايشين دلوقتي هو فرس النهر. ده يا عزيزي مش معناه ان الحوت انحدر من فرس النهر، وده معناه ان انت تقول ان لهم سلف مشترك مع الباقي. يعني يا عزيزي العلماء بيقولوا بناء على الدراسات والادله اللي لقوها ان الحيتان في وقت من الاوقات كانت باربع رجول.
يا محمد الكلام ده
تاخد بتقله يا عزيزي. الحيتان يا عزيزي كانت في فتره من الفترات بتمشي على الارض. ده يا عزيزي مذهل مذهل.
انا يا عزيزي انا شايف الكومنت اللي بيقول انا بحبك يا ابو حميد وبحترم محتواك، بس بلاش الكلام في التطور اللي بيجيب الفقر ده.
يا عزيزي عايز استخدم الكوت الشهيره في علم الاحياء اللي انا متخصص فيه،
انا درسته يعني مش متخصص فيه بصراحه، مش معايا دكتوراه لسه يعني.
Nothing in biology makes sense without the light of evolution. لا شيء في عالم الاحياء بيعمل معنى الا في ضوء التطور. ده في غايه الاهميه يا عزيزي. لما تسمع قصه هذا الكائن وتغيره من ده لده والادله العلماء بيلاقوها ويحاولوا يستنتجوا منها شكل التطور ده حصل ازاي ومن ايه لايه، انا بجد شيء مبهر. وتاني يا عزيزي تطور مش بالضروره معناها الحاد عشان نبقى واضحين، فارجوك كامل معايا انا شايف هذا الموضوع في غايه التشويق وغايه الاهميه. سؤال يا عزيزي اللي انت اكيد بتفكر فيه دلوقتي، ازاي حيوان شبه السمكه بيعوم في الميه ضخم جدا يبقى جده حيوان بري عنده اربع رجول في حجم الذئب؟ ايه راح لصلاح ابو المجد؟ خليني احكي لك يا عزيزي ازاي عرفنا هذه المعلومه. الباكسيتوس اتسمى بالاسم ده لان حفرياته وجدت في باكستان. سيتوس معناها الحوت، فاسمه الحرفي حوت باكستان. الحفريه عمرها 50 مليون سنه، وقتها باكستان كان مر عليها عصر من الامطار ثابت بحر عمقه قليل وكبير اسمه بحر التيس. البحر ده بيمتد من البحر الابيض المتوسط لحد الهند. حفريات الكائن ده ما لقيناهاش في رواسب البحر، ولكن فين؟ في رواسب الانهار والسهول اللي جنبه. الحفريه دي بتحكي لنا كتير قوي عن سلوك هذا الكائن وشكله. الهيكل العظمي بتاعه مثلا بيورينا ان هضم رجليه كان سميك، تخن الاطراف دي بتخليها معرضه للكسر لو كان بيجري على الارض.
الله، امال بيعمل بيها يا ابو احمد؟
خليني اقول لك ان دي سمه بتستغلها الثدييات المائيه
زي فرس النهر مثلا
عشان تمنعها انها تطفو على السطح. عظمها التقيل ده يتقلها فتنزل للقاع تقدر تمشي في القاع في الانهار والبحيرات الضحله. كمان بيساعده في الحركه ديله التخين وصوابع رجليه طويله اللي كان عليها ندوب بتشير انها كان ممسوكه بعضلات قويه فاصله بين صوابعه بالظبط زي الاقدام المكففه بتاعه الحيوانات المائيه. عرفنا كمان من دروسه انه كان بيمضغ اللحم وبيقطعه، والمرجح انه كان بياكل اسماك لانه كان غالبا بيصطاد في الميه، وعينه كمان موجهه لفوق وللجنب، فنقدر نخمن انه كان بيمشي في القاع ويهجم على الاسماك من تحت. شايف فيه شغل شيرلوك هولمز؟ سبب احمد
ليه جميلة
قليله ومجهود العلماء يحترم وكل حاجه، بس ايه اللي اثبت لنا ان ده حوت؟ ما يمكن يبقى ثعلب بحر، مش في كلب بحر يبقى في ثعلب بحر.
قبل ما اجاوبك يا عزيزي خليني انتشلك من باريس الى الجيزه، حديقه الحيوان يا ابو حميد.
لا يا عزيزي،
ميدان الجيزه.
ابو حميد في الدقيقه 6 من الفيديو كنت بفطر في الشانزليزيه.
ليه ميدان الجيزه مره واحده؟
في ميدان الجيزه في كليه الطب بيطري هناك طالب بيمتحن قدامه 5 عضمات من 5 حيوانات مختلفه، عضمه فخذ
جمل وبقره وحصان وكلب وخنزير،
ومطلوب من هذا الطالب الغلبان انه يعرف كل عظمه بتاعه انهي حيوان. دي يا عزيزي ماده التشريح المقارن. علم التشريح المقارن هو علم مهم لتصنيف الحيوانات وتحديد صله القرابه اللي بينهم من التشريح. لما بنقارن هياكل لحيوانات مختلفه بنقدر نحدد لو هذه الحيوانات بينتموا لنفس المجموعه تصنيفيا ولا هم حيوانات مختلفه. بنعمل شجره عيله، ولما التشريح مش بيهتموا بشكل الكائن من بره، لذلك بيبصوا على العظمه عشان يعرفوا يصنفوا الكائن ويشوفوا هو شبه مين ومش شبه مين. بالنسبه لنا ممكن يبقى الحوت سمكه ضخمه، ولكن بالنسبه لعلماء التشريح هيبصوا على 3 أنواع من الهيكل. اولا ما يعرف بالهيكل المتجانس، ودي بتبقى اجزاء من الجسم ليها بنيه مماثله في الكائنات الثانيه. مثلا الطرف الامامي من الثدييات، ده الطرف الامامي بتاع الكلب وده الطرف الامامي بتاع الحصان، ده الخفاش وده الحوت. ايوه عزيزي، الحوت عنده تقريبا نفس عظمك، عظمه كتف وعضد وساعد ملحومين ملهمش كوع، وكمان عندهم صوابع زينا. لما تشيل دهون وعضلات الزعنفه هتلاقي فيه صوابع. كل حيوان عنده طرف امامي بيساعده ويخدمه في بيته ويستغله على حسب ما هو عايز بقى. يعني اطراف الحصان بتساعده على الجري، الخفاش عشان يطير، الحوت عشان يقدف، الانسان عشان يمسك الادوات وفروع الشجر. ولكن تشريحيا كل الثدييات يا عزيزي على الرغم من اختلافها في اختلاف بيئتها الا انها عندها نفس البنيه التشريحيه.
طب معلش يا ابو حميد، ما هو واضحه زي الشمس،
ما الحوت شبه السمكه، احنا بنتعب نفسنا ليه؟ ليه بنشيل الدهون والعضلات ونبص تحت تخليه الثدييات بالعافيه؟
لا يا عزيزي، ده مختلف عن تماثل الهيكل العظمي اللي بحكي لك عنه. الهيكل العظمي بتاع السمكه غير الهيكل العظمي بتاع الحوت. اللي انت بتتكلم عليه ده معروف في علم التطور بالconvergent evolution، ان ببساطه كائنين عايشين في نفس البيئه فبيتبنوا نفس الصفات الشكليه بغض النظر عن قرابتهم. وعندنا امثله على ده زي الثعلب القطبي والترمجان والدب القطبي. صحيح كلهم لونهم ابيض، ولكن هما مش قرايب، ده بس اللون اللي هيساعدهم يستخبوا لو هما بيصطادوا او لو حد بيصطادهم، لان هما في مكان فيه تلج. قطب دي السمه اللي البيئه حكمهم فيها. نفس الكلام ينطبق على الجسم الانسيابي والزعانف والديل، دول كلهم بيساعدوا السمكه او الحوت ان هما يتحركوا في الميه. في الحقيقه عزيزي احنا مش محتاجين اصلا التشريح عشان نقول ان الحوت من الثدييات. الحوت عنده مشيمه وبيحمل وبيولد وبيرضع ولاده، ثدييات ما عندوش خياشيم زي السمك، ده عنده رئه وفتحه تنفس، ده عزيزي ثدييات فيريفايد، معاه ورق من مستشفى الولاده تثبت انه ثدييات. بعد يا عزيزي الهيكل المتجانس اللي كلمتك عنه، فهناك ما يسمى بالهياكل الاثريه الفيستيجيال ستراكشرز. دي بتبقى اجزاء فقدت مع الوقت جزء من وظائفها القديمه ولكنها لسه ليها اثر في الجسم. فالعلماء هنا بيستنتجوا ان كان في سلف مشترك في هذا التركيب، ويا عزيزي بيظهر فيها قد ايه ان احنا ما نعرفش الحيتان اصلا. يعني مثلا عزيزي لو بصينا لهيكل الحوت هنلاقي ان تحت العمود الفقري في اجزاء من عظم مش مرتبطه باي حاجه حواليها، عظام واقفه في الطل كده مفيش استراكشر يجمعها. دي عزيزي العلماء بيحللوا يعني انها بقايا من عظم الحوض والفخذ والتبيه، كل دي عظام موجوده في عضلات الحوت. العظام دي بتبان اكتر في الحيتان الاقدم زي الباسيروسور اللي تم اكتشاف حفرياته في وادي الحيتان في الفيوم. لفتره كبيره يا عزيزي كنا بنعتبر ان النوع ده من العظام بقايا لا اجزاء ليس لها فائده، بقايا ضامره، واننا لو ادينا الحيتان كام الف سنه هتروح منها. ولكن يا عزيزي العلماء اكتشفوا انها بتخدم وظيفه مهمه جدا في التزاوج، وبالتالي خضعت لما يسمى الانتقاء الجنسي السكشوال سيليكشن. الحوت الذكر اللي عنده العظم ده هيعرف يتجوز اكتر، وبالتالي كون هو اتجوز اكتر فبعت جيناته اكتر، ولاد اكتر هيبقى عندهم هذه الصفه. حتى عزيزي بعض حيتان العنبر بتتولد باطراف خلفيه صغيره بارزه عن الجسم، وبعض الدلافين عندهم رجلين خلفيتين. دي حاجه عزيزي اسمها الاتافيزم او الارتداد التطوري، وبتحصل لما حيوان يتولد بصفه اختفت او تكون صفه موجوده في الجنين وبعد الولاده تختفي. كمان عند بعض الحيتان زي الحوت الابيض مثلا في صوان اذن بدائي، دي عزيزي ميزه مش بتخدم اي حيوان ما عندوش ودان، بالعكس دي ممكن تبقى بتقلل كفاءته في السباحه. ولكن برضو لقله معرفتنا عن الحيتان ممكن تكون بتخدم وظيفه ما نعرفهاش. احنا اكتشفنا بياكلوا المام ازاي في 2011، معظم الحيتان لسه عندها عضلات صغيره مخصصه للودن الخارجيه اللي هي اصلا مش موجوده. دي عزيزي بقايا من الوقت اللي كانت بتحرك فيها ودانها لما كانت ثدييات بريه زمان، كانت بتستخدمها في السمع الاتجاهي الدايركشنال هيرنج. دي كلها حاجات بتخلي العلماء يتوصلوا ان يا جماعه ده كائن مش اصله في الميه، ده كائن جاي من الارض، ده كائن لسه شايل تاريخ اسلافه الارضيين. بنشوف ده على مستوى التشريح، بنشوف ده على مستوى الجنين، بنشوف ده على مستوى الحمض النووي. احمد معلش يعني انا عندي سؤال بسيط انت ما جاوبتنيش عليه،
الدكسيتوس ده عرفنا ازاي ان هو حوت؟
ما يمكن يبقى فرس نهر، مش في فرس نهر؟
خليني اخدك يا عزيزي للنوع الثالث من الهياكل اللي علماء التشريح بيبصوا عليها. ايه اللي خلى هذا الباكسيتوس ينضم الى رتبه الحيتان وينطبق عليه
الصفات التشريحيه اللي بتجمع الحيتان مع بعضهم. مثلا يا عزيزي، الرتبه اللي بتنتمي لها الخيول دي رتبه من الحيوانات بتشمل الحصان والحمار والتبيير ووحيد القرن، دول عيله. والصفه يا عزيزي التشريحيه اللي بتجمعهم هم انهم ببساطه شديده بيمشوا على صباع واحد. الحصان يا عزيزي بيمشي على صباع واحد، فالرتبه كلها بقت اسمها مفردات الاصابع. اي حيوان بتتوفر فيه هذه الصفه بيتصنف في هذه الرتبه. بعدها بقى يحددوا صله قرابته بيهم. هنا لازم العلماء يتفقوا على صفات تشريحيه مميزه بحيث ان هم يقدروا يصنفوا الحيوان انه من الحيتانيات. ايه ده؟ ايه الحيالة صفة؟ نبقى ده حوت. عايزك تخمن بقى عزيزي ايه هذه الصفة؟ انا عارفها يا ابو حميد، الزعانف. سمك القرش عنده زعانف. الرضاعة بكلب بحر عزيزي وانت بتعمل ده. يبقى يا ابو حميد الانسيابية. ما لورديانا بتعمل ده. هل نصنف لورديانا حيتانيات؟ لا، امال قول لي يا ابو حميد ايه الصفة؟ في البداية يا عزيزي عمامك العلماء قال لك بص صفة كده وهي فتحة النفخ اللي موجودة في قفا الحوت. ولكن العلماء لقوا ان هناك حيتان قديمة زي البروتوسيتداي فتحة النفخ ما كانتش في أعلى راسه. لا، دي كانت في النص وبيصنفوه من الحيتانيات. لا يا ابو حميد، طب هم عرفوا ان هو من الحيتانيات ازاي لو هم ما فيهوش الحاجه اللي هم شايفين الحيتانيات لازم يبقى فيها؟ يعني الشجاع بنوديه جريفندور، دي فوجورس معروفه، اللي فيه ايه بقى؟ يبقى حوت. غير الفتحه، سر يا عزيزي العلماء لقوه اعمق من الجلد والعضلات، السر في الجمجمه. عالم الحفريات هانس تيوسن صاحب الاسهام الاكبر في مجال تطور الحيتان ومكتشف حفريه الباكستيوس ذكر في كتابه ذا ووكينج ويلز بالنسبه لعلماء التشريح الحيتان هي عظام الاذن.
ايه؟
واحنا ما عندناش يا ابو حميد عظام اذن؟ انتصر. خروج درامي غامض، رجوع درامي مريب. تعرف كل حاجه او مش هتعرف. الباكستيوس كان بينتقل بين البر والبحر، جمجمته وفكه كانوا شبه بتوع الحوت، ودنه الخارجيه كان ليها ممر صوتي زي الثدييات التانيه عشان يقدر يسمع الصوت عادي من الهواء زي حضرتك وحضرتي. ولكن عظام ودنه الداخليه وخصوصا الاوديتوري بولا دي بنيه عظميه مجوفه في جمجمه الثدييات المشيميه وبتضم عظيمات الاذن الوسطى، اصغر عظم في جسمك كله، عظم قد الزرار، المطرقه والسندان والركاب. انت كده يا عزيزي، حتى عزيزي شوف البلاغه يقول لك فلان وقع بين المطرقه والسندان. ده عزيزي أدية من عنق الزجاجة بكتير. العظام دي كانت كثيفة وسميكة، الجزء السميك من الفقاعة السمعية معلق، فلما تجيلي الموجات الصوتية تهزها لي الجزء المعلق ده، الموجة تقوم منتشر عبر الجمجمة فالحوت يسمع. عادة الموجات الصوتية اللي موجودة في الهواء بتنعكس على الجمجمة، ده بيحصل بسبب ان في فرق كثافة بين العظم والهواء. اللي بيحصل بقى يا عزيزي ان انت لما تروح بقى مكان زي المية، كثافة المية ممكن تبقى قريبة من كثافة العظم على عكس الهواء، فالصوت كان بيتحرك من المية لجمجمة الباكستيوس. لو بصيت على هذه العظمة في باقي الحيتان هتلاقي سميكة لدرجة ان ليها اسم مخصوص، ذا انفولاكرم. وهنا عزيزي العلماء بيتأكدوا وبيحسموا ان الباكستيوس حوت قديم، لانه في هذه السمة او الصفة. تقول لي خلاص حلو ابو حميد فرقنا الحيتان، لسه بس عزيزي مش عايزك تتخيل الموضوع بهذه البساطة. ابو حميد انت مين قالك الموضوع بسيط؟ احنا من ساعة ما رحنا الجيزة والموضوع عمال يتعقد. خليني يا عزيزي اخدك للهند 2007. العلماء عزيزي في الهند بعد 24 سنة من اكتشاف هيكل الباكستيوس بيفاجئونا وبيعلنوا عن اكتشاف حفرية في الهند عمرها 48 مليون سنة. العالم هانز تيوسن وزملائه اعلنوا اكتشافهم لحيوان ثدي صغير بحوافر اسمه اندوهيوس. اللي حصل يا عزيزي ان المساعد بتاع هانز كسر الحفرية بالغلط فشافوا الاذن الوسطى بتاعت الحيوان عشان يفاجئوا بعظمة كثيفة وسميكة زي بتاعت الحيتان بالظبط. وبالرغم ان الكائن ده لم يكن من الحيتانيات ولم يشبههم، ولكنه قدم قطعة مفقودة مهمة جدا جدا في اللغز التطوري بتاع الحوت، وعرفنا الحوت الاول ورث هذه الصفة منين. الكائن ده كان حيوان صغير بطيء على الارض عشان عظمه كثيف، بس كان عنده استراتيجية للهرب من المفترسين، وهو انه يهرب للمية ويستخبى تحتها لدقايق، يكتم نفسه، والتقل اللي كان بيخليه ما يعرفش يجري ومعطله على البر بقى ميزة كبيرة جوه المية. تقل عظامه كان بينزله قاع وهو قاعد مستخبي بقى، كان يقعد يقلب عيشه في النباتات اللي تحت المية، يعمل اوردر من امواج مبسوط. ثانية واحدة يا ابو حميد، ايه التنمية البشرية انت بقيت تعملها دي؟ يعني حيوان بري عظمه تخين صغير ما عرفش يجري من المفترسين اشتغل على نفسه لحد ما بقى حوت. ولكن يا عزيزي اسمح لي اعرفك على شفروتين الماء. شفروتين الماء يا عزيزي هو اقرب حيوان للاندوهيوس، بيهرب من الطيور الجارحه المفترسه جوه الميه، وبرده ممكن يغطس في الميه ويفضل 4-5 دقايق كاتم نفسه في قاع. وده مش حفريه، ده حيوان عايش دلوقتي في افريقيا. روح عزيزي افريقيا واسال على شفروتين الماء، معروف كائن وش فار وجسمه زي الغزاله. ده عزيزي عمتك لو شافته مش هتحلك على الواتساب. يوم الجمعه 9 صباحا شفروتين ده كلنا هنبقى عارفينه. المهم 2008 بعد تحليل عميق بيكشف الباحثين عن أوجه تشابه الجمجمة وعظم الأذن والأطراف بين الحيوان الصغير اللي كنت بكلمك عنه والحوت، عشان نكتشف إن الجد الأكبر للحيتان لم يكن حيوان زي الذئب ولكنه حيوان بحجم القطة. بعد الانهيوز بحوالي 2 مليون سنة هيجي تاني حوت نعرفه وهو الأمبيولوسيتوس. ده عزيزي كان نظير التمساح كده في الثدييات. قرر حوار إنه استنى الفرائس تيجي تشرب فيغفلها، وعلى الأغلب ما لقاش نفسه في هذه السكة، فقرر إنه يشمر وينزل المية، تعمق في مصبات الأنهار في بحر تيثيس، وقرر إنه يعيش أسلوب حياة مائي أكتر. الفرق هنا إنه تحمل نسبة أعلى من الأملاح وخرج من الأنهار للبحر الكبير. ثانية واحدة يا أبو حميد، تعرفت الكلام ده إزاي؟ عزيزي هناك قاعدة مهمة جدا في البيولوجي، أن الحيوان ما يأكله وما يشربه. الماء المالحة والعذبة فيها نسب مختلفة من نظائر الأكسجين. لما العلماء استخرجوا حفريات الأمبولوسيتس درسوا نظائر الأكسجين اللي دخلت جوه عظمه وسنانه واندمجت فيها أثناء نموه. وشوف بقى من هنا عرفوا إنه شرب مية مالحة ومية عذبة، يعني عاش بين الأنهار والمحيطات المفتوحة. الحيتان اللي تطورت بعد الأمبولوسيتس فيها مستويات أعلى من نظائر الأكسجين اللي في المية المالحة. ده عزيزي بيشير إنها شربت مية مالحة زي الحيتان بتاعت النهاردة، زي الكوتشيسيتوس اللي عامل زي تعالب المية. كان ده عزيزي هو النقطة اللي مش هترجع الحيتان بعده لما كانت عليه. تشريحها بيشير إن هناك سيمي سيركيولار كانلز في الأذن الداخلية، دي عزيزي وظيفتها إنها مسؤولة عن توازن الثدييات على الأرض، دي اللي بتعمل الإحساس بالتوازن. العلماء لقوا إن دي تضاءلت وفقدت وظيفتها. التغيير ده كان نقطة حاسمة إن الحيتان مش هترجع لبر تاني، ما عادش خلاص في برمائي، بقينا مائي بس. في نفس الوقت أو بعده ظهر الرودويل اللي بيقال إنها كانت بتطلع البر عشان تولد وتمشي كده زي الفخمة. فخمة دايما عزيزي تحسها بفرح ماشي توزع سكسيهات وهمية. ومع أنماط حياة مائية أكتر فتحة الأنف بقت تبعد عن الموز أكتر، فبقت عزيزي الحيتان الأولية البروتوستيداي كلمنا عنها بتتنفس وراسها في وضع أفقي زي الحيتان اللي نعرفها النهاردة. خد بالك يا عزيزي إن حفرية البروتوستيداي لقوها في مصر بيعود تاريخ هذه الحفرية ل 45 مليون سنة، وده معناه إنه كان أول حوت معروف يخرج لكل المحيطات في العالم. ومع مرور الزمن الحوض بتاع الحوت بدأ يصغر وينفصل عن العمود الفقري، وده يا عزيزي بيعكس استخدام العمود الفقري مع الوقت اكتر في الحركه. العمود الفقري كله بما فيه الظهر والديل. لو شفت فيديو الدولفين او الحوت هتلاقي يا عزيزي بيهوموا بطريقه مختلفه عن السمك. فكر فيها شويه وقول لي ايه المختلف. السمك بيحرك زعنفته يمين وشمال بشكل افقي. شوف سمكه القرش تقعد تعمل كده، ديلها يقعد يعمل كده، ولكن الحوت والدولفين بيعملوا كده وبيحرك زعنفته فوق وتحت زي بالظبط ما الفهد بيجري. ده يا عزيزي لان الحوت ثدييات، جده وسته كانوا بيتمشوا على الارض، فعمودها الفقري مش بينحني للجنب بل لاعلى واسفل. خليني اقول لك يا عزيزي ان لحد النهارده احنا بنكتشف انواع من الحيتان، اخرها اللي اتكلمت عنه الصحف العالميه 2023 لما علماء الحفريات من جامعه المنصوره ماي هوميز بلديات يعني بالعربي، الدكتور هشام سلام، الدكتور عبد الله جوهر، والدكتور محمد سامح اللي عثروا على اصغر حفريه لحوت منقرض التوتسيتوس رايانينسيس. ابو حميد انا سامع محمد وسامح وجوهر، ورقه الغياب دي ما سميتوش اسم مصري ليه يا عزيزي؟ المنصوره بيتعاملوا مع جماعه انترناشونال فعايزين يجيب لهم حاجات الناس تفهمها. التوت دي جايه من توت عنخ آمون، وسيتوس بمعنى حوت، ورايانينسيس نسبه الى وادي الريان. خليني اقول لك يا عزيزي ان رحله تكيف الحيتان وتاقلمها على بيئتها هي رحله معقده ومزيله. دي كائنات غيرت بيئتها بالكامل في رحله حصلت على مستويات مختلفه من حيث شكل الجسم وفسيولوجيته وجيناته، وهسيب لك لينكات مهمه جدا في المصادر بتتكلم عن الموضوع اكتر لو انت مهتم. يعني دي رحله العلماء بيقولوا انها حصلت في اكتر من 10 مليون سنه. حاسس ان ده رقم كبير؟ انا اقول لك ان بالنسبه لتاريخ كوكب الارض ده مش تعيد. كوكب الارض عمره 4 مليار سنه، مليار يعني 1000 مليون. ولكن خليني اقول لك يا عزيزي ان الضغط بتاع البيئه الجديده، كائنات مفترسه، أمراض، حرارة، جغرافيا، كل ده عزيزي سرع من التغير اللي حصل للحيتان. أحد الأمثلة اللي بتورينا شيء مشابه كان اللي حصل في حديقة يلوستون في أمريكا. دي كانت محمية كبيرة فيها حيوانات زي الأيائل والدببة وغيرها. الأيائل ما كانش ليها مفترسين يتحدوها، فمش بس عددها زاد 500%، لا ده كمان سلوكها بدأ يتغير وبدأت تطير على جنب الأنهار، فخلصت على النباتات الموجودة على ضفاف النهر. بدأ النهر يوسع ويبهوأ ويبقى ضحلة أكتر. دخل المحمية 41 ذئب. كان غرضنا إن احنا نحميهم من الانقراض. هذا التغيير هيسبب تحولات دراماتيكية. الذئاب بدأت تسيطر على الأيائل اللي بدأوا يتجنبوا الأماكن اللي اتحاصروا فيها زي الوديان وضفاف الأنهار، فبدأت هذه الأماكن تتعافى بيئيا في ظرف 6 سنين. طول الشجر على ضفاف النهر زاد 5 أضعاف، وما بقاش فيه أكلات عشب طول الشجر الطويل، فالطيور جت تعشش، وقنادس المية اللي بتحب الغابات زادت، والسدود اللي بنتها هذه القنادس هدت من حركة السمك فخلته يتكاثر أكتر وأكتر. كل ده عشان 40 ذئب. نسب التزايد الزاوج زادت 75 ضعف عشان القنادس. الذئاب كمان هدنت الكيوت، فالارانب والفران زادت، فالنسور والعرس والثعالب انتعشوا. كل ده مش بس تنوع وتغيير كبير في النظام البيئي، لا ده كمان انعكس على الجغرافيا. الشجر على ضفاف النهر حدد مسار النهر بعد ما كان بهوى، وبدا مسار النهر وتدفقه يبقوا ثابتين اكتر، وبقت القنوات الخارجه منه تضيق والبرك بتتكون. وكل ده له توابع وتوابع وتوابع. التغيير الصغير في عامل واحد في مده زمنيه صغيره بيورينا قد ايه عناصر البيئه مرتبطه ببعضها، كلها بتجري بسرعه ناحيه التكيف مع اي تغيير جديد بيحصل لها. تاني يا عزيز، احنا بنتكلم على وقت صغير وحي صغير من البيئه، ما بالك بحاجات بقى بتحصل على مدار ملايين السنين، عوامل كتير بقى مش عامل واحد، مش عشان دخلنا 40 ذئب. فيمكن زمان لو كان عامل واحد اتغير بشكل مختلف كان وارد نشوف حيتان مختلفه تماما عن دلوقتي في الهيكل والالوان والسلوك. وارد تغيير صغير كان يخلي كل الحيتان تنقرض. كل حيوان موجود النهارده على الارض مر برحله مدتها ملايين السنين عشان نشوفه بالشكل اللي هو عليه النهارده. الكائنات الحيه ليست ثابته كما تبدو، حتى لو كانت كبيره وعملاقه ولسانها بس وزنه 3 طن. العالم بيتغير والتحديات مش بتبطل تظهر. المرونه والتاقلم كانت دايما الوسيله الوحيده للثبات. الشيء الثابت هو التغيير. بس كده يا عزيزي، دي الكائنات، انا مش هتغير. فكرك بالحلقات اللي فاتت، الحلقات اللي جايه اذا تبص على المصادر. لا احنا على اليوتيوب بنشترك القناه.
عزيز، حاجه مهمه جدا في معلومات انا خبيتها عنك. ليه؟ عشان الحيتان ليها ودان،
ولو قفشونا يا ويلك.
ويل
ترجمه حوت.
اسيب الكوميديا لطه سوقي بقى.